المكلمة للنعف وتنتهي برواية الآية الرابعة بعد المئة. وفي هذا الدرس يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي الخبيث والطيب. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فتؤتم. ما جعل الله من بحيرة ولا شائبة ولا يقيلة ولا خال، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الخامسة بعد المئة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما الآية الأولى في سياق الأمر فهي موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور أن يقولها للناس جميعا. قل لا يستوي الخبيث والطيب. هذه الدنيا فيها خبيث وطيب، في أقوال خبيث وطيب. هناك كلام خبيث وهناك كلام طيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إذ تسكن من فوق الأرض ما لها من أنساب في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي التعقيد على حادثة أمها المبرأة إن عبد الله عائشة يقول الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن الذين تكلموا في حق عائشة: أنفاس للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني النفس الخبيثة لا تنطق إلا بالكلام الخبيث، والنفس الطيبة لا تنطق إلا بالكلام الطيب. فالخبيث شيء والطيب شيء آخر، كلمة طيبة واحدة تعدل ملء الأرض من كل الكلام الخبيث. يقول الله تعالى: إلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وكذلك في النار، لو أن جمهورا من الطيبين انتقل بملء الأرض من جماهير الخبثاء فإن الطيبين ينتصرون ولو كانوا كله في الوقت الذي ينهزم الخبثاء ولو كانوا كثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالقلة الطيبة تنتصر على الكثرة الخبيثة الفاجرة. وكذلك البلاد منها بلاد طيبة ومنها بلاد خبيثة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكبا. البلد الطيب مبارك فيه من الله، مبارك في أرزاقه، مبارك في أهله، مبارك في من لا يعيش عليه. أما البلد الخبيث فإن أهله يعانون من الجوع، ويعانون من التعاسة، ويعانون من السقاء، ويعانون من الخوف. الطيب شيء والخبيث شيء آخر. والطيب والخبيث في هذه الدنيا مختلف. كثيرا ما نجد الطيب قد اختلط بالخبيث، وكثيرا ما نجد المجتمعات الطيبة قد دخلها خبثاء. كذلك فإننا نجد في الخبيثين بعض الطيبين، لكننا يوم القيامة سيحصل الفيصل، سيحدث الفيصل، ولن يكون هناك إلا داران: دار للطيبين ودار للخبثاء. دار للسيدين لا يدخلها حديث ابدا، ودار للخلفاء لا يدخلها طيب ابدا. اما دار السيدين فهي الجنه، واما دار الخبيثين فان الله سبحانه وتعالى يرسم الخبيث بعضه فوق بعض، فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم. وتامل كلمه يرسم، يرسمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يجعله كلمه واحده كاطيار الجباله، ثم تلقى هذه الكلمه من الخبثاء في جهنم، لانه لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. تكلم ربنا عن السيدين في 60 آية، وتكلم عن الخبثاء 16 مرة. وحينما تحدث ربنا أراد أن يرينا من هو السيد ومن هو الخبيث. صفات السيدين معروضة في القرآن عرضا واضحا، وصفات الخبثاء معروضة في القرآن أيضا عرضا واضحا. إلا يستوي الخبيث والسيد، ولو أعجبك كثرة الخبيث. اسمع عند قوله تعالى لو أعجبك، والكلام يوجه إلى من؟ يوجه للمرتبة الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العين قد تزول، وإن العين قد تخطئ في الحسن، كلما ترى جمهرة عظيمة غائية من الخبثاء، لهم وباعة ولهم أجساد شارعة ولهم صور جميلة ولهم قدرات مالية ولهم تمثل ولهم سلطة ولهم سلة ولهم وجود يملا العين، حينما ترى ذلك قد يزيغ بصرك كما زاغ بصر الناس حينما راوا موكب قارون، فقالوا في تشوق يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فلما خوفت بقارون بماره الارض قال الذين تمنوا مكانه بالامس وين، كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان الله علينا لخسف بنا ولكانه لا يفلح الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. قد يكون الخبيث كثيرا، بل هذا هو المعروف، الخبيث دائما كثره والطيب دائما كله، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فحينما يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الكثره والقله في القران الكريم نجده سبحانه وتعالى يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لم يكون اكثر الناس مؤمنين. ويقول له وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، ويقول لما وجدنا لاكثرهم من عهد. وكانت كلمه اكثر في القران الكريم التي ترددت 176 مره تجدها في هذه المرات كلها مركزه على الكثره الداله، اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يعلمون، اكثرهم لا يؤمنون، اكثرهم يجهلون. دائما الكثره متهمه بالجهل، متهمه بالغيرائيه، متهمه بقله العلم، متهمه بقله الفهم، متهم بالظلام. اما القمه فان ربنا يقول عنها وقليل من عبادي الشكور، ويقول عن داود وقليل ماهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم. ويقول عن الذين امنوا بنوح ذلك الذي عبر بين قومه 50 عاما، يقول وما امن معه الا قليل. المؤمنون كله لكن كثرة خبيثة وكافرة، والصراع يدور بين هذه كل المؤمنة والكثرة الكافرة. ونجد دائما أن القلة المؤمنة تنتصر على الكثرة الكافرة، وأن الكثرة الكافرة في الحقيقة إنما هي غطاء كغطاء السم. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأولي الألباب هم أصحاب العقول، هم الذين يقدرون على تفهم الأمور ومعرفة الأسرار ومعرفة الأخبار هم الذين يدركون تماما مدى قوة هذا الكلام ومدى عظمة هذا الكلام. أما السجد والبلد وأصحاب النظرة الصفية فإنهم لا يفهمون تماما ماذا يقول الله، ولذلك تعجبوا بالكثرة. الكثرة لها قيمة، الكثرة لها السلطان ولها المجد ولها الحرية ولها المال ولها الغنى ولها التمكن ولها التحكم ولها السيطرة، أي كما قال اختصارا لهذا كله لها الديمقراطية هي التي تقوم ويسمع لكلامها ثم يسمع فوق السطح الهمم ويترتب في قاع الجواهر الثمينة. هي يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور خليل. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى عدل النظرة، نظرة الناس، نظرة المؤمنين بالإسلام عدلها فهي لا تحكم على الكثرة ولكن تحكم بنظرة أولي الألباب، نظرة كاتبة فتصير وزنها للقلة المؤمنة لا للكثرة المتعلقة. ثم تنتقل الآية لتصحح معنى آخر أو خلقا آخر، وهي أن الأمة المسلمة لا ينبغي أن تكون أمة مجادلة تضيع وقتها في الجدل، تضيع وقتها في كثرة السؤال وقيل وقال. هذه الأمة ينبغي أن تبدأ بالعمل وأن ترصد الجبل، لأن الأمة التي غضب الله عليها هي الأمة التي تهتم بالجبل وتترك العمل. هذا من غضب الله سبحانه. الله يعلم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسأل وألا يكثروا من السؤال. يقول أنس كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ننتظر أن يجيء الرجل من البادية، الرجل البدوي بدفائه وغلبته يأتي من البادية ليس متأدبا لأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس إلى الرسول فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون لأسئلته ويستفيدون من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة. الرسول نهى أصحابه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. وعبد الله بن عباس يقول عجبا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوه إلا 13 سؤالا كلها في القرآن الكريم. وفعلا الأسئلة الموجودة في القرآن قريبة من هذا العدد تكاد تبلغ 14 سؤالا. نضيف إليها سؤالين ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة للستة. كذلك نضيف إليها سؤالا معارضا من الكافرين جاء في أول سورة المعارض وسؤال يرجع من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الكافرين الذي جاء في أول سورة المعارض فهو فعل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارف. وأن السؤال الذي وجه من أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جهرة. وأما الاستفتاء فسؤال وجه في أمر النساء وسؤال وجه في أمر الكلالة يستفتونك في النساء الله يفتيكم فيهن ويستفتونك إن الله يفتيكم في كلالة. أما الأسئلة 14 الأخرى فأكثرها في سورة البقرة وهي هكذا يسألونك عن الأهلة إن هي مواقيت الناس والحج يسألونك ماذا ينفقون فيما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين يسألونك ماذا ينفقون في العشر يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم يسألونك عن القتال ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نفسه. يسألونك عن الأمثال قل أمثال الله والرسول. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وهكذا هذه الأربعة عشر سؤالا. لكن بقي هناك سؤال آخر يفترض ذلك السؤال هو قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كلهم يسألون لكن إذا سألت فإني قريب. ونلاحظ في الأربعة عشر سؤالا كلها أن الله سبحانه وتعالى كان يأمر نبيه أن يقول وأن يجيب. يسألونك عن الجبال فقل. يسألونك عن الأنفال قل. يسألونك عن الأهل قل. قل أنت أنت. أما إذا سألوك عني فلا تقل أنت شيئا. أنا الذي سأقول. لأنه لا واسطة بيني وبين عبادي. تستثير في السؤال وإنما تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستفيد بكلام النبي. كثيرة العمل قليلة الكلام. والسؤال الذي بين أيدينا كيف تكون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا في الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله في هذه الآية يأمرنا بأن نسأل لكنه في آية مائدة يأمرنا ألا نسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن كنت لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. هذه الآيات هذه الأسئلة التي معناها هذه الأنواع أنها تحلقي موافقات غالبا. وقال والله لا تسألوني عن سؤال في مقامي هذا إلى أجل. فسأله عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة. ما قيمة هذا السؤال؟ لماذا يسأل حذافة عبد الله بن حذافة عن هذا الموضوع؟ بحيث أن أمه غضبت وقالت له ما أعصك يا عبد الله ما أكثر ما أنت عاص كيف تسأل رسول الله عن هذا السؤال؟ ألم ترى أن أنسحة الجاهلية كانت فيها أو كان فيها كفاح كثير؟ كيف كان يقول شأنك لو أن رسول الله لم يقل لك إن أباك هو حذافة؟ لم أبي يا رسول الله ما قيمة هذا السؤال؟ غضب رسول الله أكثر فسأله واحد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الرسول يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال له أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي وغضب فعاد يقول أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو كنتها لوجبت لا تسيطون فتكفرون. ثم قال له الزميلي أي ترسيني لا تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت أسئلتهم لأنبيائهم. كثرت الأسئلة التي جاءت الأنبياء السابقين هي كانت سبب الخراب حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تجد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم. ثم يصبح بها كافرين. فليس لذلك طلبوا ماك دعت الناس كفروا بها عثروها فأصبحوا في دارهم كافرين. وكذلك قول عيسى قال لعيسى هات لنا مائدة من السماء يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قال نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من تقدير
ثم يقول الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فلن يعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. يعطيك ان يسال ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له هل قد في كل عام؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من العلم ما يكفي كما قاله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه ابو سعيد الخشني ان الله فرض قرون فلا تفرقوها وحرم اشياء فلا تنتهي فيها وحد حدودا فلا تعتنيها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. كذلك من الامور التي عددها الشافعي في مواصفاته ان تسال المصادره في الجبل لا اكثر ولا اقل. وهذه هي الاغنيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان تسال مثل تحرز من امامك من الناس وقد يشرك الذين يتعلمون العلم لمماراه السفهاء اي مجادله العلماء ان يكون العلم هذا فهذا من الاغنيات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. كذلك يا الشافعي كل من الاسئله التي نهي عنها التمتع في الاسئله والتكلف في الامور كما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر الى بعض اصحابه في مكان وكان هناك ميزاب ينزل الماء من بيت ظهر البلد فنزل عليه بالماء فقال صاحب عمر لصاحب الميزاب يا صاحب الميزاب هل هذا الماء صافٍ أم لبس؟ فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزاب لا تقل لنا أي صاحب أم لبس. لماذا تسأل هذا السؤال؟ لماذا تتكلف هكذا؟ ولماذا تتمتع إلى هذا الخلق؟ كذلك من الأسئلة المنهية عنها أن تسأل عن حكمة الأمور التعذبية أن يسرع الله سبحانه وتعالى كله المهم ثلاث ركعات لماذا لا نجد؟ لأجل أنا ولا تجد أنت ولو دليت أبحث عمرا ودليت أبحث عمرا لما اهتدينا إلى شيء. هكذا تعذبنا الله سبحانه وتعالى. جاءت معادة أو جاءت فيها معادة إلى عائشة رضي الله عنه فقالت لها يا عائشة ما بال القائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما بال القائد تقضي الصيد ولا تقضي السلام ماذا يا عائشة؟ فقالت لها عائشة أحرارية الأنس يعني الأنس الأخوان أحرارية الأنس هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصيد ولا نقضي السلام. كذلك من الأمور التي به السؤال عنها هو الأمور المتعلقة بالمتشابهات أن يسأل واحد عن كتاب الله سبحانه وتعالى بكلمة أو عن الله سبحانه وتعالى بكلمة فهذا خطأ صاحب. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام كيف استوى الرحمن على العرش؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به لازم والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا في البيت اخرج عني. إلى الاستواء معلوم والكيف كيف استوى الرحمن على العرش؟ لا يسأل عن الله ولا عن أسمائه ولا عن صفاته ولا عن أيامه بكيف كيف الطلب في سواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا جنبه. ومن الأمور التي عددها الصابرين في مواصفاته أيضا أن تسأل عن الفتنة أو عن حروب الوقائع التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كثير الفتنة والسكوت بين الناس. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما رأيك فيما جرى بين الصحابة؟ فقال عمر بن عبد العزيز تلك فتنة فتى الله الذي عنها فلا يليق بها لسانه يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى قد أفعل يدي عن انتشارك في هذه الأمور التي جرت بين الصحابة فكيف اقفل لساني في هذه الحروب الامور التي جرت بين الصحابة؟ نحن لا نملك اليوم ان نقول عما جرى بين الصحابة في فئة من قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية المباركة وهي الآية من الواحد في سورة المائدة
كانت اصلا عظيما من اصول الدين. هذه الايه بالذات اخذ الائمه يكتبون حولها دراسات عظيمه. وقال من اعظم الذين كتبوا حول هذه الايه الامام ابن حزم الزاهري، ثم كتب عنها ايضا الامام ابن تيميه وتلميذه، ثم كتب عنها الامام السيوطي. ودارت كتابه هؤلاء الناس حول كثره التفريعات في الدين وكثره التشكيكات، بحيث ان المؤلفات الدينيه الان اصبحت نافعه ولا تحد، بحيث اصبح الدين ثقافه معينه يفهم كثير من الناس، اما لها اساطير معينين ودارسين معينين. فالدين ليس للناس جميعا ولا يستطيع الناس ان يفهمونه جميعا، وانما يقر هذا في اذهاننا لكثره ما قلنا ولكثره التشكيكات والتفريعات والافتراضات التي ابتدعت، وبخاصه على كتب الفقه، وبخاصه تلك الكتب التي الفت في العراق ككتب ابي حنيفه وغيره. هذه الكتب ايات ابتدعت في التفريعات ولتوهم امور لم تكن حتى الان في افتراض انها تقول، ورجع حلول لها الى ان اخذوا يقيسون حتى بعد العهد. طيب الا امير السريعه ابدا هناك نقليه اخرى الى تخصصات، فهناك متخصص في الفقه، وهناك متخصص في التفسير، وهناك متخصص في علوم القران، وهناك متخصص في علوم السلام او علوم التاثير كما يسميها، وهناك متخصص في السيره الجبريه، وهناك متخصص في علوم الفقه. كل هذا يقول غير المسلمين جميعا مسؤولين مسؤوليه كامله، وهم جميعا مطالبين بان يعرفوا دينهم وان يفهموا دينهم ودينهم يسر وعسر فيه ودينهم سهل وانفر يسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يشاد الدين احد الا غلبه، فهو دين ميسر جدا، فهل يفهمه اعراب الباديه؟ واذا نحن مطالبين ايضا بفضل هذا الدين من منبعه الاساسين على القران والسنه والحديث بقوه بعد الثلاث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد المئة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله لا إلى الرسول، كانوا حسبوه ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قبل أن نلتفت إلى شرح هاتين الآيتين أو محاولة لتفسير هاتين الآيتين، أرى أن أجيب على سؤال تقبل به أحد الإخوة حول ما قلته في خطبة الليل، بل قول ما يؤكده لكثير من الكتب، وهو أن الإسلام ليس تخصصا من التخصصات، وإنما الإسلام دعوة لكل مسلم داعية. فإن ربنا لما تحدث عن الإسلام قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي ومن دعا إلى الله عمل صالحا قال إنني من المسلمين، وليس التزام بين هذه الثلاثة، مثل لا يعمل صالحا مثل لا يعمل صالحا ولا يدعو الى الله، هذا غير متقبل. المسلم يعمل صالحا ويدعو الى الله، وقدم الله سبحانه وتعالى الدعوه على العمل الصالح وعلى الاسلام ليدل على ان الدعوه هي اهم كل شيء، لان المسلم لا بد ان يلتزم بها. فقل لي كيف يمكن لمسلم
ان يلتزم بالدعوة ونحن قد جعلنا الاسلام تخصصا فرعا من فروع المغرب مثال علم الاجتماع مثلا اجابتك في الاجتماع في قطع الملف تربى في المجلس السريع ويكون دين كذا فهو تخصص من التخصصات واذا يصبح هؤلاء ولا تجيب للدعوه الى الاسلام لقد يجيب الى هذه الاشياء في الاسبوع الماضي او الاسبوع قبل الماضي والعجيب ان اواجه بها في يديها بكميات جامعه متسجله يعني نفس هذا السؤال القديم جاءني في محاضره في كليه الاقتصاد والسياسه قلت لهم ان يجوز ان نستقبل مثل هذه الاسئله في مكان اخر قلنا في كليه الاقتصاد والسياسه وفي هذه الكليات التي اعجبني انها لها وزن ثقافي فينبغي لهؤلاء ان يدركوا الاسلام وان يقبلوا الاسلام وان يقيموا دعاه للاسلام وان لا يقتنعوا بهذه الخرافه التي تجعل حريه الجلديه وحريه الجلديه هذه التفرقه لا يعرفها الاسلام الذي يدين هو رجل الدنيا الذي يدين هو رجل الدين اسلام ليسوا رجل بالازهر يقول على نوع من الموت لا يجب على القارئ ولا الثانية تكفير القرآن لأن تكفير القرآن العلماء انتباه فقط وحتى العلماء الذين آمنوا ما وصلوا للتفكير أو يتفكر بذلك يرجو التوفيق الله المستعان وهو الذي يهدي إلى سواء السبيل أنا برجو دائم ربنا المستعان هو الذي يهدي إلى سواء السبيل إن الذين عايزين يحتفظوا من رسلهم لهذا الأمر ينبغي ان نتصور الاسلام بعلم السيره وندعو اليه على هذا الاسلام ما جعل الله من ذخيره ولا كائده ولا وسيله ولا خلق كل من يقولون اننا لا نستطيع ان نفهم القران وان القران اصبح حاجه صعبه من الاسلام ربنا يقول ولقد يسرنا ولقد قلنا في اللغه العربيه وعرف علماء وزر انه يوسع للقتل وقبل التأكيد والتقرير والله إننا يسرنا القرآن للذكر ليسر يعني مسهل سهل وبسيط لكم أنا واثق وأذكر لكم أن بلال ما كان رسم السلف العالمين بل إنني أؤكد لكم أن بلال ابن رباح لو دخل امتحان السنة الأولى الابتدائية في الأزهر الشريف لما أجاد الحجاب عرفت ذلك فهو جواب على النحو والصرف والعقل ما رسم السلف ولا يعرف ان كان له خطر في دماغه ابدا مره ان هو يجيب الاستغاثه والسؤال ويتعدى الفعل ويلزم الفعل كل هذا كان لا يعنيه ولا يظن في قليل ولا كثير ولكن جيران سيد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يقتل جلالنا الخلفي رضي الله عنه القران واجب ليس في حاجه الى مجموعه بشريه معينه لها صنف التفكير حتى ينقل او يمثل الدور الذي قام به كمثل التاثميه في العصور الوسطى او كمثل التاثميه في العصور الوسطى احتفظت بنفسها بحسب تفكير الكتاب حد سيره الانجيل النخله والتوراه كذلك حد سيراها لحد سيخانها الى ان جاء يرسل الناصر يترجم الانجيل يرسل يمكن الانجيل في السياره يبتل يضع للبابا على مقر الباباين 99 سؤال حل الانجيل وترجمة الانجيل ومثل هذه الامور نحن لسنا كهؤلاء ليس عندنا تهريب لا نؤمن بالتهريب لا نؤمن بالرهبانية لا نؤمن بطائفة معينة تكون حادثا بيننا وبين الله توصلنا الى الله أي تقربنا من الله لا نؤمن بصفات الاسلام لا نؤمن بالله الجنة او بلاء النار لا نؤمن بهذا الكلام كله انما ديننا واضح ديننا صريح قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لنبيه واذا سالك عبادي عني فقل انما قال هو لهم هناك هنيه وليس هناك وقائد بين الله وبين عباده ادعوني وأنت تستجب لكم يقول أستجب لكم دعوني أستجب لكم. ما جهل الله من بحيرتي ولا سائلة ولا وسيلة ولا حال. يخلفنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الثالثة بعد النعم عن عادات جاهلية يتبعونها بالنسبة لبعض الحيوانات الغنم والغنم. وطبعا كانت أكثر الأنعام التي يستهلكونها هي الإبل والغنم. بالنسبة للإبل ربنا يعدد لنا ثلاثة أربعة أنواع: البحيرة، السائدة، الوصيلة، الخارج. البحيرة من الإبل، السائلة من الغنم، الوصيلة من الإبل، الخارج من الإبل. ولكل واحد من هذه الأربعة قصة. وللعرب معهم سم من سمين السر. أما البحيرة فهي التي بحرت سجنها يعني اتفتحت، تفتح الإبل. هذه البحيرة بالخارج وتكون من الناس الإبل يعني ناقة. هذه الناقة جابت خمسة، أخرهم ذكر. جابت خمس، ولدت خمس مرات، والمولود الأخير كان المولود الأخير كان ذكرين. وهذا يقطعون أذنها ويصرفونها هكذا، ترعى بلا حساب، تشرب بلا حساب، لا ترسب ولا يستطيع أحد أن يستعملها في شيء، لا ترسب ولا تذبح ولا ينتفع منها بشيء. هذه البحيرة. أما السائلة فهي من الغنم. الغنم كانوا يسيدونها مزرعا. انظر لله أبي فجاء الإسلام تبني الحروف باعوا هنا مدام يستعملها خالص. النوع الثالث ما جعل الله بحيرتهم ولا سائدة ولا وصيلة. الوصيلة كانت عندهم عادة. إذا أنتجت الإبل ذكورا يجعلونها للآلهة قربان للآلهة، وإذا ولدت إناثا يأكلونها. الآلهة الذكور تبقى نادرة للآلهة، وإذا ولدت إناث تبقى لها. فإذا ولدت ذكرا وأنثى فإنهم يقولون وصلها أخوها فتصبح أيضا يعقلون الذكر والأنثى. إذا دي صفات واحدة ذكر وأنثى المعتمدين يقولون وصلها أخوها. الخالي هو الفخر من الإبل الذي تمثل لإيجاد عشر الذكور. عشر الذكور يعني استطاع إنه يعمل براب عشر مرات يجيب عشر ذكور. هذا أيضا يفعل به يترك لا يركب ولا يذبح ولا يستفاد منه. هذه الأجناء البحيرة، السائدة، الوسيلة، الخالي. الله يقول أنا ما جعلتها، ما جعلتها، ما كنت ذلك، ما ورثت ذلك، ما كنت تعمل كذلك، لا وسيلة ولا حاضر الكلام ده. كأن الله يقول لنا هذا الكلام بالذات لنتعلم شيئا مهما. يا ليت المسلمين تعلموا ذلك الشيء المهم. أن الأنعام والأهوام والأبقار، بل أن الناس جميعا، بل أن الخلق جميعا، إلا يصرفهم الله فيما يشاء كما يشاء. فلا يصح لنا بالنسبة للأنعام أو بالنسبة للمشيء أن نتصرف أي تصرف لم يعدم به الله. حتى في الذبح هنذبح ازاي ربنا وعلمك تذبح ازاي؟ لا تأكلوا مما لم ينذر اسم الله عليه. طيب هل ماتي على الخروف معين ونسيده؟ لا. طيب ماذا على عزم معين ونسيده اسم معين ونذبح عزم السيد البدوي؟ يعني يصبح عزم السيد البدوي يحس مع اي يوم من الايام اربعة، وإما بحيرة وإما سائدة وإما يسيلة وإما خاص. ايه العزم ده؟ شهيته برضه ملكي في الشوارع. ياكل على كيف يسأل البيت على كيف محدش يقدر يرسم عزم السيد البدوي لأن السيد البدوي نفسه هيعتبر وهيقضي عليه. ما جعل الله من بحيرته ولا سائدته ولا وسيلته ولا حامي. هل هذا الكلام ذكر في القرآن الكريم كلام تذكاري كلام عشري؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا قدير مدى وانقضت. ما سألنا نحن بهذا الذي مدى وانقضت؟ إن ربنا لا يذكر كلمة في القرآن إلا لمعنى وإلا لحكمة
وهي لتهيب وهي لتبدل. فإذا ذكر هذا الأمر فهو يحذركم أن تقعوا في مثله، أن يكون عندكم بحيرة عن سائدة أو سلاح قادم. فالتغيرون فالرسول كان سيأتي على الناس زمان يسمون فيه القرآن بغير اسمه. من تغير فيه بخمرة؟ نعم الناس يسموها خمرة. الإعلانات اللي تسمع في الجرائد سموها ايش؟ خمور. الإعلانات الموجودة في الشارع ما مكتوبش خمور أبدا. المحلات اللي فيها في السيارة خمرة ما مش محلات خمور، يعني هي المشروبات الروحية، يعني المشروبات التي ترخي الروح وتخزن من الجو. ابن ابن الدين يسمون البحيرة السعيدة اليسيرة وخال العزي السلم. طب من هذا العلم ليس للسيد ومن يخلقه السيد وليس من حق السيد ولا من حقه ولا من حق الانسان ان يذبح له هذا العلم. واذا ذبحته للسيد اي غير السيد فهو ليس لا يحل الاكل منه مطلقا يحرم. وايضا في الذبائح التي تذبح في هذه الموالد وفي اعياد الشمس هي ليس فليتحدث بها الازهر. يقول يا نظر الذين يرتكزون على انفسهم بحسب الشكوى وبحسب الكلام وبحسب تفسير الكتاب يتبول الخلد. قل يقول لنا لا يؤتي البان فضلك الا رجال اخر الشريف في من نظر لغير الله. لا يؤتي البان فضلك في من جنح لغير الله. لا يؤتي البان فضلك في من شد الرحال لغير الثلاثة مكاذب. صريحا كل من تكلموا لذلك قد مضى الزمان طارت تركتكم حتى كثرت الفتنه واعتمرت واصبحت اشياطها دائما وسط دبيب الجدع والخرافات والتركيزات التي ملأت بلدنا وأضلت الناس عن الطريق المستقيم. ما جعل الله من بحيرتين ولا سائدتين ولا وسيلتين ولا خان، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. لكن الذين كفروا في كل زمان وكل مكان يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. يتصرفون تصرفات وهميه، تصرفات بناء عن منامات ورعى رعوها. من في منام افضل يجيب وراهم اكيد بلا يجيب راهم بعد كل ذلك الرفاعي الطير يرث الواحد والذي لها الخصم. ولكن كما قال الشاعر أردا واحدا أم أوف ربي أدين إذا تعجلت الأمور تركت الله تعالى العزى جميعا. كذلك يفعل الرجل البصير أرد يجري البيت أرد يجري السيف أم أرد يجري الرجاء أرد يجري أرد الرسالة أرد يجري أرد الرجاء أرد من تعرفه خمسة واحدة ثلاثة ألف المحلة في أقام هذا السلم الليل في قبور هذا السلم الليل يجري بي الذي تربيت مثلين أعطى نفسهم قبيل أن تتكلف نفسك ما لا تدين. ما أمرك الله بهذا؟ أن تدريج أن تأخذ أرجها؟ قد جئني إنك سقطت بإجرى. ما جعل الله من بحيرتي ولا سائدتي ولا وسيلتي ولا خان، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. والآية الأخيرة من سياق الليل إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله لا إلى الرسول تعالوا إلى الرسول تعالوا خطبوا يا رسول الله ما رأيك يا رسول الله هذه الكلام أرجو أن تتصوروا إجابة الرسول في كتاب التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بثلاث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد تقول امنا المبرئه كانوا يحذروا ما سمعوا. ده حديث ولا لا؟ هل هذا موجود في البخاري ولا لم يجوز؟ هل هذه رسول في الرسول ولا لا؟ انا سمعوه. وتقول ام سلمة للرسول عن الكنائس التي رأتها في حبشة وما فيها من الثور وما فيها من الثمور. فقال لها اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله. فقال ما هي ذلك؟ ان كان سؤال يجب ان يؤتى الموت عند يوم الف. لكن اذا كان هل وقع امه ثانيه ان تجمع على مخالفه النبي؟ هي مش خلفيته في موضوع واحد، هو ايام ما تكونوش مسار الحي الكبير، الكبير العاديه اللي كان واخد الارض،
ان زي قبر والمهان لما دخلوا تحت الارض وقال الصرام وخطم تبسل وتقول لأنك أهانا عليكم أن تهين الصرام على وجه رسول الله فأقول لها يا فاطمة والله لولا أنه أمرنا وما فعلنا دي مساجد لذلك. ومع ذلك الوريد كانت الأمرتة والأمرتة يبناها وبالجهل الشعب الذي لا يجد ما يأكل يسيد القبور بالذهب بالذهب وتأتي القبور من عند عباد البقر بالذهب ليعيش الموتى في الوقت الذي مات فيه الأحياء. فرحمتي أخلاقنا لا يلتقون بدرهمه وبألف ألف في الجفن أمواته للسيد البدوي يميت بسمه 50,000 والحجوز في داخله ظل بخز النائمين بكثرة قامت على أرجلها الصرايات يسعى الوجود لها ويجرى خلها الدار ويجرى خلها بحر النجور وتقرا الآيات ويقال هذا القصد قالوا مصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وإذا قيل لهم تعالوا إلا ما أنزل الله وإلا الرسول قالوا حسبنا نحن عايزين الله الله يا رب احنا بنحب الصحابه انا مش فاهم الكلام اللي هو ده انت بتفهم كده انا جيت قبل ما دي الناس اللي هو بيعملوا كده انا جيت لما ياخد شوف كل العالم كده كل ينبسيلة الملابس الفضادة والعمائم البيضاء المزخرة وكل ينبسيلة وكل الناس على الكبير وكل الكبير تميل على الكبير بكبرة الجهل السريع هذا واضح والصور في الجرائد ومنشور عليهم لما شفنا ناس بتقبل الكبير ولما تسمعوا ناس خد مراقب عالية ايه اللي جرى؟ انت تعالي مين؟ سنظل غزة لا سنظل في عالم كبير من اجل ربنا ومن اجل دينه ومعذرة الى ربنا ولعلهم يرجعون فنحن نعتذر الى الله لا اكثر العتب نسمع على الناس بما كان كبير لكننا نقول ونقول في اخر كلامنا كما كان يقول الرسول على هذا الناس اللهم تشهد وسنلتقي بين يدي الله ويحكم بيننا وهو خير الحاكمين واكثر الحاكمين. فنقول لهم تعالوا الى ما انزل الله ولا الرسول قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اللهم والرسول له حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا ورثنا الجهل كابرا عن كابر ورثنا الشرك كابرا عن كابر ورثنا البدع والخرافات كابرا عن كابر ولما ليس المسألة كانت خرافات في الأبلغة ولكنها خرافات استقرار المعلمين في كتب سيدي بها يزيحها وسيدي بها التاريخ. هذه الحين ما توضع أبو سعد إسلام بيان التاريخ رجلا من وجوده لنفسه إنما توضع بهذه الخرافات أنا لم كان وضعيا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لو كانوا يدعوهم جهلا لو كانوا يدعوهم ضالين يتبعونهم ايضا نعم وهنا نجد ان التقليد اصبح ظاهره موجوده مجتمعنا اليوم مجتمع من قبل جزء مقلد وجزء متحرر او متقلد. الجزء المقلد ليس مبتدع يحمس البدع الضلالات والأوهام والتركيات. الجزء المتحرر تحرر من الدين كله واخذ الدين كله كله هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه. كيف يمكننا ان نجمع مجتمعنا مرة ثانية وكيف يمكننا ان نوجد ذلك المجتمع وكيف يمكننا ان نجد مقاييس ذلك المجتمع وان نجعله يستيقظ بفجوة ان نتعلم ذلك المجتمع كفاء الله أن يتعلم ذلك المجتمع في رسول الله. لو تعلم ذلك المجتمع في رسول الله يقضي على معسكر التقليد معسكر الخرافات والبدع والأوهام لو يقضي على معسكر التحول الذي أصبح له في بلدنا حلم هل يجعل كيف نقضي على اليسار مثل يدعى اليسار بالخطب أبدا إنما نقضي على اليسار ونقضي على أصحاب الشمال مثل واحد إلا أن نعلم شبابنا دين الله كما أنزله الله إلا أن نعلمه بالخرافات والبدع فشبابنا لن يصل ذلك الدين. نعلم شبابنا الدين الصحيح كما أنزله الله بدين الإباحات
وبدون الحل. فليس من حقنا ان نجيب شيئا جديدا، وليس من حقنا ان نحدث شيئا قاله الله وقال رسوله. ذلك ديننا وهذا منهجنا وهو ما وراكم عنا. تلك رسالة ذلك المسجد التي قام عليها من اول يوم، والتي سيستمر فيها حتى اخر رمق، حتى اخر مثل في حياته. فندعو الى هذا وتقول حول هذا المسجد مكامل. وان كنا نرى ان هذا المسجد لا يصابه في هذه الدوله، وانه من المعروف سواء في مصر او في العالم العربي كله، معروف ذلك المسجد ومعروفة قيمته ومعروف منهج دعوته. وربما كان بين يدي الان جماهير من كثير من بلاد العالم الاسلامي يعرفون هذه الدعوة ويتلقونها من هنا ويأخذوها إلى بلادهم، ويعود الدعاة المبشرين بدعوة التوحيد التي لم تتجمع هذه الأمة مرة أخرى في بلادها، لأنها هي دعوة الروح التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دار من رجال هذه الدعوة ومن الثابتين عليها، وهم تعلمون أن الدعوة التوحيد أعداء كثيرين، لكن لم هم من هل تتخلل الارض كلها الى اعداء؟ هل تتخلل الارض كلها الى تنازل؟ لولا اتمة الرماح تحت اقدامين، فان عندنا القدرة على ان نسير حتى اخر خطوة، حتى اذا ما ركضنا مكسل الاخير، لان كل واحد منا يحمل رأسه على يده ويقول لربه: يا عزيز اليك ربي ترضى. ثم ادريس نقول قد بلغنا، لنقول قد قمنا بكل ما نستطيع، ثم نصل امرنا وامر ديننا الى الله وحده، فهو سبحانه لا رجوع وجائع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان ابشر به واجزاكم.